هذه المصلحة، فإن سبع لكن لا شك أنه مصلحة، لكن سب الله أعظم. وهناك قاعدة ثالثة، وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. هذه القاعدة التي سار عليها هذا الدين، ويدل على هذا قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي نتيها. فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. لا، لأن المصالح المصالح الصحيح إنها من ثابتة، وأن هذه المصلحة يسهل الشرع لها، فهي داخلة في المصالح الشرعية، وإن لم يشهدها الشرع أو شهد بقبحها فلت مصلحة، وإن ظنها صحيح ومصلحة. هذا هو، هذا نقول ما نستشهد، يعني لا نثبت الدليل المسمى المصالح المصلحة، لأن إثبات دليل المشكلة. يجينا كل إنسان يقول هذه من المصالح المرسلة، تحليل ربا البنوك من المصالح المرسلة، كما قيل به. نعم، هذا اللي سبوا آية المشركين ما سبب العبادة. أو مثلا رجل يفعل منكر، لو نهيته عنه انتقل إلى منكر أنكر، وقد يبدع على منكره أهون، مثل ما ذكر أن الشيخ الثام حين استولى تتر على الشام مر بطائفة من الهند يشربون الخمر ويعبثون باللهو، ولم يقل لهم شيئا، وكان معه صاحب له، فقال له: لماذا لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوا هذا وذهبوا يعيثون فسادا في أعراض المسلمين وأموال المسلمين. وبقاؤهم على ما هم عليه من هذه المفسدة أهون من الاعتداء على المسلمين وعلى حرماتهم. إيه نعم، هو الأعرابي. ألا تسألوني أنا أسألك.
القاعدة الثالثة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدين ومقابلة
معتدي
إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب أو العفو والإحسان
إلى
والندب إلى العفو والندب إلى العفو والإحسان.
أي ثلاث حالات: اقتصاص جائز، ظلم ممنوع، عفو وإحسان مطلوب. لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما لو جاءنا رجل مجرم فعلى جريمته وقلنا: عفونا عنك، قال الله يعافيكم، فأخذ العفا وذهب ضرب الناس. نعم، إن عفونا عنه بالأول عن ضربنا، فلما عفونا عنه ذهب يضرب الناس. هل في عفونا هذا إصلاح؟ لا. ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة. يأتي رجل متهور مثلا ويدعس بكبر أو أخ بدون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصحون عليك: ارحم هذا الرجال، أعتقه، له أولاد، له كذا له كذا، ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل. لكن ما يعلمون ان هذا الرجل لو عفونا عنه الان لأتانا ببلية بعد في اخر النهار، فهذا ليس اهلا للعفو. فكل الايات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب ان تكون مقيدة بقوله تعالى: فمن عفا واصلح فاجر الله.
لأنه إذا لم يكن العفو والإصلاح كان ظلما، والظلم ممنوع. طيب هذه الطريقة فصارت الأحوال ثلاثة: قصاص وعفو وظلم. فالظلم ممنوع والعفو مندوب والقصاص جائز مباح. نعم.
وهذا في آيات كثيرة كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
وكل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهى فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به
لا أكثر. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم.
قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هل هو سلطان كوني أو شرعي؟ شرعي طبعا، وربما كوني أيضا، لأن يسر الله عز وجل العفو على هذا القاتل فيقتل. ولهذا يقول عامة: القاتل مقتول ولو بعد حين. لأنه يقول: فقد جعلنا لولي السلطان. ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكوني الشرعي قوله: فلا يسرف في القتل، يعني كأن الأمر مفروغ منه وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل، لكن لا يسرف الولي في قتله ولا يتجاوز ويتعدى. لنا في إسالة الثانية سؤال السبع
القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله الخص والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذا أصل عظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال. والمقصود إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروفة والإصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
فلا خير في كثير من الإخوة إلا من أمر أو معروف أو صحيح. في قول الخير وهو الذي عليك
أما من يفعله رياء وسمعة وسألت الله فإنه وان ترتب على فعل الخير وحصل الإصلاح والصدقة فإنه يؤتى عليه أجر عظيم أو يؤتى عليه. نعم.
فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال
الله
وقال
الذين
وقال فقال الذين
ينفقون
وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته وفي مقابلته قال
في ذي العين
أو الذين وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء لا
مثل ما
ينشغل
به ومثل
وفي مقابله قال رياء الناس
ومثل الذي يبقى يمعه ومثل
أحسن
في هذا الوقت
وفي مقابله قال رياء الناس ورضوا ووصف الله نبيه وخيار خلقه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام في القلب.
لأن هذا المحرم إذا محرم بمجرد صورته يحدث حكم أين المحرم. فمثلا لو زنى الإنسان يقول مش ناقم هنا مثلا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر منكسر قلبه ومن تشوقت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الداري وأرشد عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعدها أمر الله في متعتها على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام دب خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وقال تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة،
وذلك لأن يوم الحصاد يحضر الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤهم مناسبا جدا لأنك أنت تحضر الزراء وتحدثه وتدخره، فينبغي أن لا تحرم هؤلاء الفقراء منه.
وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصدمنها مستحين، وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
المهم أن قوله إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما، هذا من وجه. من وجه آخر، إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. القاعدة 36 في طريقة القرآن في أحوال
هذا واضح، وهذا من آداب العالم والسلطان الحميدة، إن عندما تجد الإنسان كسر القلب مما في فراش محفوظ أو غير ذلك، فينبغي أن ترسل عليه الفرح والسرور، نعم، وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم. فإذا تلف له بعض ماله تقول إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها، وإذا أصيب بمرض في عينه تقول إن بعض الناس قد يصاب بالعمى، وهكذا حتى تخفف عليه الأمور. ومن ذلك ما مر علينا في ذات الصباح من تعزية المصاب.
القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا على طريق أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا إلا قوله تعالى ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم. فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم ومستجل ومستجي
مستجلات ومستجلات أو
مستجلات
يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى.
والتراودي
والتراود على تعيين الأمر الذي
التراودي
والتراودي على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيهما أقوى وأدلى وأحسن عاقبة. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقفوا على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولو ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة يجب بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويحكمون في موضع الإحكام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان. وفي كلامه ضعيفة وفي كل أمة ضعيفة أو قوية، ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للإعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده. وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا. ولكل وقت لبوسه. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة. فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى. وذلك أن لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا
لنا الآن شيئا الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية، لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأي واحد بل كان عدة آراء. ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى الصواب من الرأي الواحد، بل إن الإنسان أحيانا إذا كرر الأمر ونظر يتبين له الخطأ عن الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة، ولكن كذلك أحيانا ينفذ شيئا ثم يقول ليتني لم أنفذ ليتني بقيت أتروى في الأمر وأنظر حتى يكون الحكم على يقين وجؤدة. هذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان يصاب، فكيف إذا كان جماعة؟ ولكن المشكل في زمن هذا المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسنا لي مخلصا، وهذه البريء يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في الأمور في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول: ماذا تنفع الشورى وكل واحد من هؤلاء المتجاورين لا يسعى إلا لمصلحة الخاصة؟ ولهذا تأمل أمرهم شورى بينهم، أمره يعني ينظر إلى هذا الأمر وهو أمر جميع ليس أمرا خاصا. فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل: كيف يمكن أن نحصل على مجلس الشورى؟ وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه؟ على قليل لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمانة، ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتحكيم. فأمر الشورى لا شك أنه خير، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل الشورى. الأمر الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوته، وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد، لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهن نفوسه إذا فقد ذلك الواحد. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يقاله بقية على الإسلام؟ هذا ليس كفقيه. وهكذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرأي الواحد، بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فقد، وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه. وهذا نعمان مهمان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وغروا به فإنه يعذره لسببين: السبب الأول أن لا يتكل الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وصفاعه وتعاليه وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم
يقول أنا لست فلان ويسمي نفسه ولكنكم كلكم فلان. شوف كيف صار كلكم فلان، يعني أنه إذا كان سياسة غلبتكم وأن محل إعجازكم فلا بد أن تجعلوني أنا أتصرف شخصيا، ولكن اجعلوا أنفسكم كلكم أنكم دائر فرجون. ولكن كلمة يا شيخ تجيروا إلى هذا.
ومن الآيات الجامعة السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. الآية والآية التي بعدها